الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سئلت كثيرا على مدار سنوات طويلة، لماذا لا يتوحد العرب؟ وقد رأينا فارقا لا يجمعهم دين واحد ولا لسان واحد ولا عملة واحدة، ومع ذلك استطاعوا أن يكونوا دولة واحدة، واستطاع أن يجير أقصاهم أدناهم وأدناهم أقصاهم، وتعاونوا على رفع بعضهم بعضا. فإن مثلا اليونان أعلنت إفلاسها فضخ الاتحاد الاوروبي مليارات اليوروات في رفع اقتصادها، وتركها اسبانيا وكانت على حافه الافلاس فواسوها ورفعوها. ونحن معاشر العرب ديننا واحد ولساننا واحد ومصيرنا مشترك، ونحن أمم متجاورة، ومع ذلك ما أفلحنا حتى الساعة أن نكون دولة واحدة، بل ما استطاعت دولة أن تتحد مع دولة أخرى ويستمر هذا الاتحاد. ما هو السبب في ذلك؟ وضع ابن خلدون يده على العلة في فصل نفيس، الفصل 27 من الباب الثاني من مقدمته الشهيرة، قال إن التوحش الذي عند العرب في أصل فطرتهم، والأنفة والكبر الذي في معاطفهم، والتنافس الذي بينهم يحملهم على هذه الفرقة. وأنت إذا نظرت إلى حال العرب، أنفقوا 80 سنة من أعمالهم في حربين كادت أن تقضي عليهم جميعا، وهم يتفانوا في حرب القصوص وفي حرب داحس والغبراء. وهذه الحرب وتلك بسبب فحل وناقة. طلت الحرب الأولى 40 سنة، حرب عصابات يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا واستولي بعضهم على أموال بعض. والحرب الثانية ظلت 40 سنة أيضا لفحل وناقة. وأنت إذا نظرت إلى حال العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، صورها ثلاثة من الصحابة، أولهم جعفر ابن أبي طالب لما هاجر المسلمون إلى الحبشة ومثل جعفر أمام النجاشي بعد وشاية عمرو بن العاص إلى النجاشي، وأراد أن يصور حالهم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نسيء الجوار، نقطع الأرحام، نشهد الزور، نقذف المحصنة، نأكل الدم. فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السماوات والأرضين رسولا من أنفسنا نعرف نسبه ونعرف أباه وأمه، فدعانا إلى عبادة الله وحده ولا نشرك به شيئا ونخلع ما دونه من الأندال والحجارة. الصحابي الثاني المغيرة ابن شعبة، كما رواه البخاري في كتاب فرض الخمس في أول كتاب الجزية والمودع عفوا من طريق جبير بن حية، قال: ندبنا عمر إلى غزو كسرى وأمر علينا النعمان بن مقرن، فانطلقنا حتى وصلنا إلى أرض كسرى، فقاموا فواجهونا بأربعين ألفا، وقام منهم رجل فقال: ليكلمني رجل منكم. فقام المغيرة فقال له صاحب كسرى: ما أنتم؟ قال: نحن قوم من العرب أصابنا جوع شديد وبلاء شديد، كنا نمص الجلد والنوى ونعبد الشجر والحجر ونلبس الشعر والوبر، حتى بعث الله رسولا من أنفسنا فدعانا إلى عبادة ربنا، وأخبرنا رسولنا عن رسالة ربنا أن نقاتلكم، فمن مات منا صار إلى جنة لم ير مثلها، ومن عاش منا ملك رقابكم. والصحابي الثالث المقداد بن الأسود، وخبره في الأدب المفرد للإمام البخاري عن جبير بن نفيل قال: كنا جلوسا مع المقداد بن الأسود، فقال له رجل: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاستغضب المقداد، فعجبنا من أي شيء غضب؟ فقال المقداد: أولا يحمد أحدكم ربه أنه خرج لا يعرف إلا ربه ولا يعرف إلا نبيه؟ قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقوام كبهم الله على وجوههم في النار ما آمنوا به ولا صدقوه، فأتى أقواما ما يرون عبادة أفضل من عبادة الأوثان، فأتى بفرقان فرق به بين الوالد وولده. كان العرب كما سمعتم أهل جاهلية وفيهم هذه الخصال، لم يكن لهم قيمة في الدنيا. كانت حضارة فارس والروم هي التي طبقت الأرض، وهم كانوا يعيشون على حواشي الدنيا، حتى بعث الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إليهم. كيف صاروا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقلوا نقلة هائلة، وصاروا يتحدث بهم في كل مكان، لأنهم كما قال ابن تيمية: هي أرض قابلة للخير معطرة عن فعله، ووصفها بأنها كأرض بور خرج فيها شجر العظاه والعوسج، ورعت فيها الخنازير والأفاعي والحيات، لم يعتني بها أحد حتى وجدت من يعتني بها وغرس فيها الغرس النافع والزرع النافع، فآتت أكلها ضعفين. كان للعرب فطرة قابلة للخير، لكنها كانت معطلة عن فعله، فنقلهم النبي صلى الله عليه وسلم نقلة كبيرة. وحسبك أنه في بيعة العقبة الأولى، كما قال جابر بن عبد الله، والحديث في كتاب الأدب المفرد ومسند الإمام أحمد وابن حبان وغيرهم، وسنده جيد. قال جابر رضي الله عنه: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتتبع الناس في منازلهم وفي أسواقهم، يدعو إلى الله عز وجل، وهم يشيرون إليه بالأصابع، يحتقرونه ويزلقونه بأبصارهم، وهو يقول: من يؤويني؟ من يحملني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ فبعثنا الله له من يثرب 70 رجلا، تواعدنا أن نلتقي في الموسم، فالتقينا فردا بعد فرد، وكان معه عمه العباس، فلما رآنا قال: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث، أنا لا أعرف واحدا منهم، شباب صغير آمنوا بدعوته وأتمروا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: إلى متى ندع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد من مكة ويخاف؟ بعثنا الله له من يثرب 70 رجلا، والتقينا وقلنا: يا رسول الله، على ما تبايعنا؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة، في النشاط والكسل، وأن تمنعوني مما تمنع منه نساءكم وأبناءكم ولكم الجنة. قال: فلما قمنا نبايعه أخذ بيده أسعد بن زرارة، وكان أصغر 70، وقال: على رسلكم يا قوم، والله ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن مبايعته تعني مفارقة العرب، وأن يرموكم عن قوس واحدة، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فاتركوا البيعة فهو أعذر لكم، وإما أن تكونوا أن تخافوا من أنفسكم جبينة فلا تفعلوا.
فقالوا أمطينا أمط عنا يدك يا أسعد بن زرارة، فالله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها. فقمنا إليه نبايعه رجلا رجلا، يأخذ علينا ويعطينا على ذلك الجنة. 70 رجلا من الشباب آمنوا بدعوته، وما سمع رجل دعوته إلا انقلب إلى بيته يقرأ عليهم القرآن، فما بقي بيت في يثرب إلا ودخله الإسلام. الإسلام هو الذي جمع العرب. العرب لا يجتمعون إلا بالإسلام، لا يجتمعون لا بفكر غربي ولا بفكر شرقي ولا بأي إيديولوجية من الإيديولوجيات المعروفة. استوردوا لنا كل فكر من الخارج، فما أفلحنا ولا نجحنا. جهاز الاستشراق قام كله لبث الشبهات في بلاد المسلمين، وأنا لا أجحد أن للمستشرقين فضل وفائدة، ولكنها كفائدة الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. كذلك كان الاستشراق، بث الشبهات، وأخرجوا من كنوز آبائنا وأجدادنا الكتب المخطوطة، وكتبوا لها مقدمات، بثوا سمومهم فيها. ولعلكم تعلمون أنه بعد فتح القسطنطينية وبعد هزيمة المسيحية الشمالية في أوروبا أمام المسلمين، بدأ جهاد الاستشراق يعمل. اجتمع العلماء والأمراء، قال الأمراء للعلماء: ما هو السر في قوة المسلمين؟ يهزموا ثم يقوموا مرة واحدة، ما هو السر في قوتهم؟ قال العلماء لهم: أعطونا مهلة، وبعد مدة أجمع هؤلاء على اختلاف مواطن، على اختلاف أوطانهم، أن الذي ميز المسلمين وكان سر قوتهم هو تراثهم. لم تخدم أمة من الأمم تراثها كما خدمت أمتنا الكتاب والسنة. لو وضعت كتاب كتب الأئمة كتب الإسلام كتابا بجنب كتاب لعلها تغطي أكثر اليابسة في هذا العالم. كتب المخطوطة التي لم تطبع حتى الآن تعادل ثلثي الكتب المطبوعة، والكتب المطبوعة شيء هائل لا يأتي عليه الحصر. هذا كله لخدمة الكتاب والسنة. وظفوا اللغة لخدمة الكتاب والسنة. محي الدين الكفيجي أحد العلماء المتأخرين من مشايخ السيوطي لقب بالكفيجي لاهتمامه بكفية ابن الحاجب في النحو. يقول السيوطي، والسيوطي له باع في العربية لا ينكر، قال السيوطي: دخلت عليه يوما فقال لي: اعرب زيد قائم. فقلت: يا أستاذ، أرجعتنا إلى كتاتيب الصبيان، إيه زيد قائم؟ قال له: في زيد قائم، كلمتين دول 113 وجها في العربية. فقال له: لا أقوم حتى أكتبها. فكتبها من تذكرته، زيد القائم فيها 113 وجها في العربية. تراث هائل، لكنها أمة عقت آباءها وأجدادها وصارت مبتوتة الصلة بهذا التراث الكبير. لما علم المستشرقون أن بقاء هذه الأمة في هذا العلم الكبير أثار الشبهات عليه، وهناك جيش مجيش لهذه الوظيفة، ومن العاقين لهذه الأمة من أبنائها من استجاب لهؤلاء وصار يتطوع نيابة عنهم في الطعن على القرآن والسنة، مع قلة المحسنين لهذين العلمين الكبيرين المتعلقين بالقرآن والسنة معا. وإذا كنا لا نخشى على القرآن، على لفظه وأنه محفوظ بأعلى درجات التواتر، نقل الجيل عن الجيل، ليس نقل 1000 ولا 2000 ولا 10000 ولا 100 ولا 100000 ولا مليون، نقل الجيل عن الجيل في مصحف أول أمس مطبوع في السعودية، المصحف الدارج مصحف المدينة 15 سطر، هم عملوا مصحف جديد 20 سطر في الصفحة في سورة لقمان. اللي عنده المصحف ده، لأن أنا وصلني منه عدة كراتين للتوزيع، فنبهتني ابنتي إلى خطأ في سورة لقمان: هذا خلق الله، لفظ الجلالة عليه فتحة، هذا خلق الله، وده مطبوع في مطبعة المصحف في المدينة، هذا خلق الله، سورة لقمان. اللي عنده المصحف أبو 20 سطر يدخل عليه فتح. بنت تلاحظه، قالت: يا أبي في خطأ في المصحف، فتح. لا يطمعن أحد أن ينال من كتاب الله، حفظ الله عز وجل القرآن، لكنه لم يحفظ لنا تأويله. بعدنا تأويل الباطنية وتأويل الصوفية وتأويل الإشارة، يستطيع الإنسان في معنى القرآن أن يحرف كما يحب، كما قال عمر بن الخطاب: القرآن حمال ذو وجوه. واللفظ قد يحتمل وجها في العربية لكنه لا يحتمل الوجه الشرعي. وقد نسب إلى سفيان بن عيينة في آية الدين في سورة البقرة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نعم، ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. في أثر منسوب لسفيان بن عيينة، فتذكر إحداهما الأخرى أي تجعلها ذكرا، تذكر أي تجعلها ذكرا، مع أن تظل تمحي هذا المعنى، ومع ذلك هذا موجود ومنسوب إلى سفيان بن عيينة. لن تعدم، يعني ابن عربي مثلا في أوائل سورة البقرة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يقول ختم الله على، يقول هذه الآية في الأولياء وليست في المنافقين، ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره، أهو ختم عليها بالشمع له لا يدخلها غيره، والآية بإجماع الناس في المنافقين. لن تعدم أن تجد كلاما في القرآن، تعرفين تفسير في القرآن تبين حفظ الله عز وجل لنا النص ولم يحفظ لنا التأويل. السنة كما تعرفون، ونحن في مسجد السنة كما تعلمون، الأحاديث التي وضعها الوضاعون والأحاديث التي وهم فيها الواهمون بالألوف المؤلفة، يعني الأحاديث الصحيحة في تقديري لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 20,000، 20,000 لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 20,000، الحديث الضعيف والموضوع عشرات الألوف وكلها مبثوثة في الكتب، وأقل الناس والذي يميز بين الصحيح والضعيف. سألني بعض خطباء الأوقاف قريبا عن الحديث الضعيف الذي يعمل به في فضائل الأعمال، قلت له هذا الباب مغلق إلا على المحدثين فقط، لا يستطيع أن يقول هذا ضعيف يعمل به إلا المحدث. حضر الحجر لما ذكر العمل بحديث ضعيف ذكر له ثلاث شرائط. أول شرط ينسف العمل به، قال ألا يكون شديد الضعف. طب من الذي يميز إذا كان ضعيفا فقط، ضعفا خفيفا، أو كان شديد الضعف؟ هل العوام الذين يميزون يقول هذا شديد الضعف أو هذا ضعيف؟ أبدا. الذي يميز بين هذا وذاك هم أهل الحديث وحدهم، إذن لا يستطيع أن يعمل أحد بالحديث الضعيف إلا أهل الحديث فقط وليس العوام. بسبب هذه القاعدة وهذا التساؤل دخل في السنة ما لا يحصيه إلا الله من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي لا يصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا احتجنا أن احنا ننقي السنة مما علق بها وننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحق النسبة إليه، كم عالم نحتاج؟ عندنا مئات الألوف من الأطباء، مئات الألوف من المهندسين، من الصيادلة، من التجار، من المحاسبين، كم عندنا من أهل العلم؟ لما تدخل على أي بيت من البيوت وتسأل طفلا صغيرا لما تكبر يا ابني عايز تبقى ايه؟ يقول لك عايز ابقى دكتور، عايز ابقى ضابط، عايز ابقى مهندس. احنا في محافظه ايه؟ ما انتوا حكم متنازعون بين القبائل، مش عارفين انتوا داهليه ولا غربيه. ها؟ داهليه. ماشي. محافظه الداهليه دي كم مليون؟ 10 مليون. ممكن يبقى فيها كم طبيب؟
حوالي 100,000 ويزيدون.
ها؟ يعدي 100,000، 200,000 مثلا، مش بعيد. 100,000، 50,000. كم عالم في محافظة الدقهلية؟
الأصابع.
ماشي. كم واحد اللي على الأصابع دول؟ لا ما تسمليش، اديني رقم.
10 و30 يا شيخ.
30. خلاص يا سيدي 50. ماشي يا سيدي، هشبر عليكم ب20. اقول 30 وانا مش مصدق طبعا 30. تمام، لكن خليهم 50. 50 على 10 مليون يبقى كل علم هينوبه كام؟ كم؟ 60,000؟ 200,000؟ جميل قوي. لو كل واحد من 200,000 قال للعالم سلام عليكم بس، ممكن 24 ساعة تكفي؟ ما تكفيش. عرفت المحنة؟ إذا قلنا أن العرب وهو أفضل جنس على وجه الأرض، العرب ولسانهم أفضل لسان وأوسعه، بحيث أن الكلمة الواحدة في العربية لا تستطيع أن تأتي بها في لغة أخرى إلا بجملة. لما يكون العرب لم يعزوا إلا بالإسلام، ودي بضاعتهم، متى يصلون؟ نحن في محنة كبيرة، أنا لم أجئ لأتكلم عنها وعن علاجها، هذا أمر يطول، لكنني أتيت لأصرخ صرخة أنبه بها الجماهير إلى أن عزهم في الإسلام، وكلنا يعلم هذا، لكن كيف السبيل إلى هذا؟ السبيل إلى هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. ونعوذ بالله أن نكون ممن قال فيهم شوقي بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. أسأل الله أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا، وأسأل الله أن يبارك لأخي الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، وأنا جئت أسعى إليه محبة له، لأننا اجتمعنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم تكون العاقبة للمتقين. وبارك الله عز وجل لبناته، وبارك الله عز وجل لابننا يوسف ابن الدكتور احمد ستين. عشان الدكتور احمد موجود ولا لا؟ ربنا يحفظه ويبارك فيه، ما رايته منذ سنوات طويله. اسال الله ان يبارك. اين يوسف؟ تعال يا بني. ما شاء الله، ما رايته مذ كان صبيا صغيرا، يعني غلاما صغيرا. بارك الله فيه. اسال يوسف الله يبارك، بارك الله فيه. اسال الله ان يبارك لهم جميعا، وان يبارك عليهم، وان يجمع بينهم في خير. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. وانا سعيد الحقيقه بتقديمه استاذنا الدكتور فتحي جمعه علي، فهو منا بمنزله الوالد كما قال الشيخ مصطفى على